الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 62 بعد 300، وهو الثاني من كتاب اللقطة من صحيح الإمام مسلم. قال وحدثنا المستصل حدثنا محمد بن بشار الملقب بندار قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث حا وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل. احفظوا هذا الاسم أو ضعوا عليه خطا تحتاجونه. قال سمعت سعيد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيع غازيين فوجدت صوتا فأخذته فقال لي دعه، فقلت لا ولكني أعرفه، فإن جاء صاحبه إلا استمتعت به. قال فأبيت عليهما. فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت، فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب أحد الثلاثة أو نعم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقرأ عليه لم يكن الذين كفروا، فأخبرته بشأن الصوت وبقولهما، فقال إني وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مبلغ كبير. فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا. قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيت فقال عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيت فقال عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت بها، فلقيت بعد ذلك بمكة، فقال لا أدري بثلاث أحوال أو حول واحد. هذا الحديث يخالف الحديث الأول. من يقول في ماذا؟ في التعريف 3 أحوال، والثابت أنه يعرفها حولا واحدا. وما الجواب على هذا الحديث؟ قال بعضهم هي شاذة، شذ بها سلم بن كهيل، والحكم لحديث زيد بن خالد. وقال بعضهم التعريف 3 أحوال للاستحباب، والتعريف حولا واحدا للوجوب. والذي يظهر أن القول بشذوذها أقرب، لا سيما وقد تردد في التحديث بها هو بنفسه. وفي رواية وإلا فهي كسبيل مالك، وإلا فاستمتع بها، هذا دليل على أنها تصير ملكا له بعد تعريفها وعدم وجود صاحبها. قال النووي وأجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة، ولم يشترط أحد تعريف 3 أعوام إلا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لعله لم يثبت عنه. قال أبو السند المتصل باب لقطة الحاج أي حكمها. وفي السند المتصل حدثنا أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج إلا لمعرف، من يعرف دهره، لما جاء في الحديث الآخر ولا يحل لقطتها إلا لمنشد، لأن الحاج قد يرجع ولا يعود، وهكذا المراد لا تلتقط للتملك. وأما للحفظ والذهاب بها إلى أماكن الأمانات فلا حرج. قال رحمه الله بسند المتصل حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، يعني من أخذ لقطة يريد أن يتملكها ولم يقم بتعريفها، فهو ضال في فعله مخطئ في صنيعه. فالواجب على من التقط لقطة أن يعرفها على التفصيل الذي سبق في حديث الباب. قال رحمه الله: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، يعني أدخله في باب اللقطة، لأن المواشي قد تكون سائرة في الصحراء أو بين المزارع، ويحتاج أحدهم أن يحلب من لبنها وأن يشرب، فما يكون الحكم؟ قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، لأنها أموالهم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته؟ المشربة والمشربة كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره، فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ الجواب: لا أحد يحب أن يلحقه هذا الأمر. فكما أنك لا تحب أن تكسر خزانتك وأن يؤخذ مالك، كذلك لا يجوز أن تحلب ماشية أحد إلا بإذنه. إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هذا في الغالب في أهل البادية، ليسوا كأهل المدينة. أهل المدينة ربما تجد عندهم من أنواع الطعام، من الخضروات ومن اللحوم ومن غير ذلك من الأطعمة. أما أهل البادية الغالب عندهم ما في بطون أنعامهم، فيشربون من ألبانها، وربما خضوه حتى يصير لبنا وريبا، ويستخرجون منه السمن ونحو ذلك، وربما في بعض المناطق يعملون منه الجبن، يعملون منه الجبن ويتفننون في ذلك. وطريقة صنعة الجبن أنهم يأخذون من بطون صغار النعم التي لم تكبر عند ولادتها، ما يسمى بالأنفحة، يأخذون ما يسمى بالأنفحة ثم يضعون اللبن ويضعون بينه من ذلك الشيء، وإذا به يتجمد ويتقلص، ويضيفون إليه الملح أو شيء مما يريدون به تغيير الطعم أو كذلك تغيير اللون، وربما وضعوه على النار قليلا. ولذلك حرمت الأجبان المستوردة من بلاد الكفار، لأن هذه الأنفحة يستخرجها الكفار من بطون الميتات، بينما في بلاد المسلمين يذبح هذا الماذا الصغير، الجدي الصغير أو كذلك القعود الصغير أو كذلك البقرة الصغيرة، ثم يستخرج ذلك منها ويحفظ، ويضعونه بين هذه الأشياء إذا أرادوا صنعة الجبن، والله المستعان. قالوا: في الحديث فوائد تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه والأكل منه والصرف فيه، وأنه لا فرق بين اللبن وغيره، سواء المحتاج وغيره، إلا المضطر الذي لا يجد ميتة ويجد طعاما لغيره فيأكل الطعام للضرورة ويلزمه بدله لمالك عندنا وعند الجماهير. وقال بعض السلف وبعض المحدثين: لا يلزمه، وهذا ضعيف، فإن وجد ميتة وطعاما لغيره ففي خلاف مشهور للعلماء، وفي مذهبنا الأصح عندنا أكل الميتة. سبحان الله، يعني لشدة تحريم طعام الغير يأكل الميتة ولا يأكل طعام الغير. لكن الذي يظهر أن طعام الغير مع الضمان أيسر وأحسن، أيسر وأحسن، ويلزم صاحب الطعام أن يرضى بالعوض ويرضى بالضمان، لأن مثل هذه الأحوال أحوال تلف. والله المستعان. قال رحمه الله: باب الضيافة ونحوها. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث قد تقدم في كتاب الإيمان، والشاهد منه في هذا الموطن وجوب إكرام الضيف إذا نزل بأهل بلدة أو محلة، لا سيما إذا كان في منطقة لا يوجد فيها المطاعم ولا يوجد فيها الفنادق كحال المدن الآن. فالضيافة في المدينة مستحبة وليست بواجبة، لأن الناس قد يقوم بعضهم بشأن بعض. وأما البادية والقرى التي لا خدمات فيها فيلزم إقامة الضيف وإطعام الضيف وكذلك إكرام الضيف بمكان البيتوتة وبحسن الفراش وبالدفاء الذي قد يحتاجه لا سيما في أيام البرد. والله المستعان. والواجب ليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف واجب على كل مسلم، أو دين على كل مسلم، جاء بهذا اللفظ: ليلة الضيف دين على كل مسلم، فمن أصبح وهو بفنائه كانت عليه دين، يلزمه أن يطعمه، وكما يلزم أن ترد الدين لصاحبه يلزمك أن تطعم هذا الضيف وأن تكرمه بدون نوال، بدون أن تأخذ مقابل لإكرامك وإضافتك له. وكذلك الضيف لا يطيل المقام بحيث يؤثم صاحب البيت، ما يجد صاحب البيت ما يعطيه فيشق عليه، وهكذا ربما يتكلف في إكرامه فيصبح بدل أن كان متطوعا يصبح متحرجا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرسد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرننا، يعني فلا يضيفونا، فما ترى؟ قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني ولو بالقوة يأخذون منهم حق الضيف ولو بالقوة، فإن عجزوا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو تخوفوا إثارة فتنة، يعني إذا كان أخذ الطعام بالقوة سيؤدي إلى قتل وقتال، لا، يعني أو لا ترك الفتنة. قال: وتأوله الجمهور على أوجه أحدها أنه محمول على المضطرين، فإن ضيافتهم واجبة، فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين. والثاني أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكرون للناس لؤمهم وبخلهم والعيب عليهم وذمهم. والثالث أن هذا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة، فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك، هكذا حكاه القاضي، وهو تأويل ضعيف وباطل، لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف. الرابع أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، وهذا أيضا ضعيف، إنما صار هذا في زمن عمر رضي الله عنه. أظن نكتفي بهذا، كنا نحب أن ننتهي من الباب لكن سيثقل عليكم.